إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الفتن بسنده إلى الزبير بن عدي وهو تابعي كوفي قال: ذهبنا إلى أنس بن مالك نشكو إليه ما نلقى من الحجاج، فقال رضي الله تعالى عنه: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالزبير وجماعة من أعيان أهل الكوفة سافروا إلى البصرة للقاء الحجاج بن يوسف الثقفي، للقاء أنس بن مالك، يشكو إليه ما يلقى المسلمون من الحجاج بن يوسف الثقفي الهالك المبير الهالك المهلك. فقال لهم أنس: اصبروا على ولاة الأمر وظلمهم. ثم ذكر لهم قاعدة مهمة، وهي أساس ولا سيما في العصور المتأخرة، فينبغي أن تمتلئ جنبات نفسي أن الفتن ستشتد، وأن يقوى العزم لملاقاة ذلك. فقال: اصبروا إنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، أو قال إلا والذي بعده شر منه، ويبقى هذا الحال حتى تلقوا ربكم. ثم قال: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى يلتقي مع نصوص كثيرة وآثار شهيرة، منها ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده إلى عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها حتى تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يرقق بعضها بعضا، أي إن الفتن تشتد بمضي الزمن، ففتنة غد تجعل فتنة اليوم رقيقة، وفتنة اليوم تجعل فتنة أمس رقيقة، وفتنة بعد غد تجعل فتنة غد رقيقة. تأتي الفتن فيرقق بعضها بعضا. وثبت عند أحمد بإسناد صحيح بسنده إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: ذكر الدجال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأنا لفتنة بعضكم بعضا أخوف عليكم من فتنة الدجال، ولو ولم ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها. ثم قال صلى الله عليه وسلم وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة أو كبيرة إلا لفتنة الدجال. فهذه الفتن في سنة الله في كونه وفي شرعه أنها مع مضي الزمن تنمو وتنمو، وهي بمثابة السلسلة، فالحلقة تأخذ أختها وتكون أختها أكبر منها حتى يكون آخر الحلقات الدجال. فما صنعت فتنة منذ خلق الله عز وجل الدنيا، منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. ولذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فشرار الخلق هم الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة ويقال في الأرض الله الله، واختلف الشراح في ضبط الله هل هي على النصب أم على الرفع، حتى لا يقال اتق الله فلا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، أو حتى لا يقال الله أي لا يذكر الله بالكلية. وثبت أيضا صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. والأليات هي جمع إلية وهي الدبر، فنساء قبيل الدوس ستزدحم على الصنم الذي كانوا يعبدونه في الجاهلية وتضطرب بسبب الطواف حول هذا الصنم عجائزهن أو عجيزتهن، فسيعاد إلى عبادة الأصنام في آخر الزمان. وهذا أيضا وارد عن جمع من السلف، فجعل حذيفة بما ثبت عنه فتنة مقتل عثمان هي أول الفتن، فقال أول فتنة مقتل عثمان وآخرها الدجال. فالفتن التي تموج موج البحر كانت بعد مقتل عمر، ومقتل عثمان كان بين المسلمين فيما بينهم بخلاف مقتل عمر، فإن الذي قتله رجل مجوسي كما هو معلوم. فجعل حذيفة أول فتنة تمر بالمسلمين مقتل عثمان، وجعل آخرها ظهور الدجال. وثبت عند الطبراني بإسناد صحيح إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لزوجه زينب الثقفية يا أم عبد الرحمن من الأفضل اليوم أم غد؟ فقالت والله إني لا أدري. فقال ابن مسعود أما أنا فوالله إني أدري، فاليوم خير من غد وأمس خير من اليوم. وثبت أيضا عند يعقوب بن شيبة وأبي بكر بن أبي شيبة المصنف وغيرهما أنه رضي الله تعالى عنه كان يقول لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، وللخبر تتمة تأتي بعد قليل وهي مهمة. من خلال هذه النصوص نعلم علم اليقين أن الفتن ستشتد مع مضي الزمن، ولكن قد يستشكل ذلك بجملة من النصوص، ولا سيما تلك التي تفرح المؤمنين والتي فيها أن المستقبل لهذا الدين من مثل ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي أسماء الرحمي قال: سمعت ثوبان رضي الله تعالى عنه يقول: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. جمع الله لنبيه الأرض كلها، فجمع له مشارق الأرض ومغاربها، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ملك هذه الأمة المحمدية سيبلغ ما زوي له منها. فمعنى هذا أن الإسلام سيصل كل بيت بإذن الله، بعز عزيز أو بذل ذليل. ومما يدل على هذا المعنى ما أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية؟ رومية روما عاصمة إيطاليا. فسئل عبد الله بن عمرو فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكتبت ذلك في صناديق عندي، فرجع إليها وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح القسطنطينية أولا. وكثير من الناس بهذه المناسبة يستدل بما لا أصل له، يقولون: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. ومن كتب في الأحاديث المشهورة كالسيوطي مثلا في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة قال: هذا حديث لا أصل له. قال: ويغني عن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. كان شيخنا رحمه الله يقول: هنالك حديث يغني عنه على وجه أتم، وهو ما أخرجه أحمد في المسند بسنده إلى أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر، لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. فهذا أقرب وأغنى ويسد مسد الخير في وفي أمتي على وجه أبلغ من: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. الشاهد أن هذه النصوص قد تستشكل مع غيرها مما ثبت أن المستقبل لهذا الدين، بل هنالك بعض الوقائع التاريخية والأخبار النبوية المستقبلية قد يستشكل عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قد يستشكل، وهذا الاستشكال يحتاج إلى جواب. فمن المعلوم أن الدجال ينزل بعده عيسى، عيسى ينزل بعد الدجال، ولا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه. هذا فيه إشكال، وقد يجاب أن هذه القاعدة إلى أشراط الساعة، وأما ما قبل أشراط الساعة فيشملها عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه. فأقول: ومع هذا فهذا مستشكل، هذا مستشكل بوجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج، فلا يتناطح اثنان، ولا يشك عاقل في أن وجود الحجاج سابق لوجود عمر بن عبد العزيز، وأن عمر بن عبد العزيز أفضل بكثير من الحجاج. ولا يخفى عليكم أنه لما أرسل وراء أسماء فقد قالت أسماء على مسامع الحجاج: لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في ثقيف كذابا ومبيرا، وأما الكذاب فقد رأيناه، ولا أخال مبير إلا أنت. والمبير هو الهالك المهلك. والحديث في صحيح مسلم. والحجاج كما يقول الإمام الذهبي في السير يقول: نبغضه ولا نحبه، ونعاديه ولا نواليه، وله حسنات مقموصة في بحر سيئاته، لو أن الأمم تخامثت بين يدي الله يوم القيامة وجئناهم بالحجاج لغلبناهم. فهذا حال الحجاج المتقدم على عمر بن عبد العزيز. بعض العقلانيين لما ينظر إلى هذا الأمر فيقول بحمق وجهل وكبر: الحديث موضوع، الحديث خالف الواقع. والأمر ليس كذلك. سئل الحسن البصري عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج فقال رحمه الله: لا بد للناس بين الفينة والفينة من تنفيس، ينفس الله عنهم بوجود الولاة الصالحين. والأحسن من جواب الحسن جواب من هو أعلم منه وأكثر منه علما وصلاحا وتقا وفهما وفقها ووقوفا على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فقد أخرج يعقوب بن شيبة بن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة. قال: وهذا هو الشاهد، لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله، فإذا ذهب العلماء استوى الناس، فلا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن المنكر، فعند ذلك يهلكون. يقول رضي الله تعالى عنه: ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي قبله. وفي لفظ ابن أبي شيبة المصنف لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر مما كان قبله، أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير، ولا عاما خيرا من عام، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم، ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء أقوام يفتون بآرائهم. فقوله رضي الله تعالى عنه أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير، يحل إشكال وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج. فمن فاضل بين الناس بملوكهم وأمرائهم والقائمين على شؤون حياتهم فهذه المفاضلة ليست بصحيحة، وإنما المفاضلة الصحيحة بالعلم والعلماء والفقهاء، وأنهم يفتون الناس بالوحي وبما فيه عصمة، ولا يشققون الأقوال ولا يعملون بالأرض. فما دام الوحي بيننا فالفتنة عنا مرفوعة، أو الفتنة هينة وأمرها سهل. ولذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي قبله. نرجع إلى عمر بن عبد العزيز مع الحجاج. من هم العلماء في عصر الحجاج؟ الصحابة. ومن هم العلماء في عمر في عهد عمر بن عبد العزيز؟ التابعيون. ومن أفضل؟ الصحابة. عصر من أفضل؟ عصر الحجاج. فاستقام الأمر، فاستقام الأمر ورفع الإشكال ولله الحمد والمنة. وإذا أردنا أن نبين حقيقة الأمر بالنظر إلى ما قدمناه عن الحسن البصري، فنقول لو أردنا أن نرسم رسما بيانيا في حال الأمة من حيث الأفضلية، نذكر ما في صحيح مسلم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأحسن الأحوال أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. لو أردنا أن نعمل رسم بياني فنجد أن أعلى نقطة التي كمل فيها الدين لما نزلت هذه الآية بكى عمر وقال والله ما بعد التمام إلا النقصان. فبعد هذا التمام بدأ النقصان. فالرسم البياني يبدأ بالنزول، ولكن ليس نزولا حادا وليس نزولا دائما، لكن نزول وصعود، نزول وصعود. لكن أعلى صعود بعد النزول لن يصل إلى ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين. إذا جاز لنا أن نرسم رسما بيانيا فيمكن أن نرسم هذا الرسم. هذا أعلى شيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ النزول ثم صعود ثم نزول ثم صعود ثم نزول ثم صعود، لا يبقى نزول مستمر. فيمكن أن نفهم بالنظر إلى جملة ما ورد في هذا الباب بمثل هذا الرسم فتتضح المتصور بالمرئي. فالفتنة ستشتد مع مضي الزمن، ولكن الحصيف والعاقل من الناس ينبغي أن يتأنى. الأنا من الرحمن، عجل من الشيطان، ولا سيما عند ورود الفتن. فبعض الناس يخوض في الفتن فيتكلم عن الفتن وهو مفتون، والفتنة قد ركبت قد ركبته من أعلى رأسه إلى أخمص قدمه. وحق لنا أن نسأل كيف نعرف، أو من أراد أن يعرف هل أصابته الفتنة أم لا، فما هو الضابط في ذلك؟ إذا أردت أن تعرف هل أصابتك الفتنة أم لم تصبك، فما هو السبيل إلى ذلك؟ اسمعوا إلى حذيفة الصحابي المتخصص. أخرج أبو نعيم في الحلية بسند صحيح إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: من أحب أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان يرى حراما ما كان يراه حلالا، وإن كان يرى حلالا ما كان يراه حراما، فقد أصابته الفتنة. إذا أردت أن تعرف هل أصابتك الفتنة فانظر، هل أصبحت ترى شيئا حراما كنت تراه حلالا؟ هل أصبحت ترى شيئا حلالا كنت تراه حراما؟ فإن وجدت ذلك فاعلم أن الفتنة قد أصابتك. فالفتنة والعياذ بالله قد تنكس القلب، وقد تقبح الحسن، وقد تحسن القبيح. وكلام حذيفة مأخوذ مما في صحيح مسلم بسنده إلى حذيفة قال: قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كالحصير، فأيما قلب أشربها إلا نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها إلا نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود كالكوز مجخيا مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فبعض الناس يأخذ من الدين ما يوافق الهوى، فإذا تغير الهوى تغير عنده حكم الدين، فيصبح ما يراه حلالا حراما، ويصبح ما يراه حراما حلالا، لأنه يدور الدين معه ولا يدور هو مع أحكام الدين. فهذا هو المفتون. أسأل الله رب العرش العظيم السلامة لي ولكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالضابط الكلي المهم ومن خلاله تعرف المفتونين، ويجب حينئذ على العلماء والدعاة الصادقين والعلماء الربانيين العمل على كشفهم وتحذير الناس منهم وتقويم عوجاجهم. من يلعب في أحكام الشرع، من يلعب في أحكام الشرع فيحلل ويحرم على وفق الهوى. هذا بالنسبة إلى من أصابته الفتنة. هنالك درجة عند بعض الناس أعلى من درجة من أصابته الفتنة، وهم وكلاء الفتنة. فكما أن أصحاب الشركات الكبيرة لهم وكلاء، فللفتنة وكلاء. الفتنة لها وكلاء. أتعرفون من هم وكلاء الفتنة؟ وكلاء الفتنة ثلاثة، لا أقول ثلاثة أشخاص، وإنما أقول ثلاثة أنواع من الناس، تلاقي فتنة ثلاثة أنواع من الناس، وإذا اجتمع هؤلاء الوكلاء الثلاثة في خندق واحد استحكمت الفتنة وقويت. وقد لمسنا بأيدينا وشاهدنا بأعيننا بعض الفتن التي عالجها مشايخنا، وكان لمثل هذا النوع من الفتن الوكلاء الثلاثة مجتمعين. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف، وأحمد في الزهد، وأبو نعيم في الحلية بسند جيد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: إن الفتنة وكلت بثلاث، إن الفتنة وكلت بثلاث: بالحاد النحرير الذي لا يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف، وهذا أخطر الثلاثة. إن الفتنة وكلت بثلاث: بالحاد النحرير الذي لا يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف، وبالخطيب الذي يدعو إليه، وبالسيد، وفي رواية وبالشريف. قال: فأما الحاد النحرير فتصرعه، فأما الحاد النحرير فالفتنة تصرعه، وأما هذان أي الخطيب والشريف أو السيد صاحب المكان المرموقة في المجتمع والخطيب، ولا يلزم الخطبة على المنبر، ما يدعو إليها في الصحف والنشرات والكتب والمجلات والإذاعات، وكذلك لا يلزم أن يكون شريفا قرشيا، أن يكون ذا مكانة وذا هيئة وذا كلمة مسموعة. يقول حذيفة: فأما الحاد النحرير فتصرعه، وأما هذان الخطيب والشريف، وأما هذان فتبحثهما حتى تبلو ما عندهما، تبقى تقلب فيهما حتى يعرف حقيقة هؤلاء، حتى يعرف حقيقة هذا الخطيب. ولذا بلونا على بعض الخطباء أنك تستطيع أن تجمع كلاما له في الرد على نفسه. بعض الناس لو رجعت إلى تأريخه قبل عقد أو أقل فتجد له تقريرات، ولو أنك فتشت ما يقول ويدعو إليه اليوم لوجدته شخصا آخر، ولوجدت فلانا هو بعينه، هو نفسه يرد على نفسه. فهذا مما أصابته الفتنة، وهذا مما صرعته الفتنة، هذا مما صرعته الفتنة. لماذا صرعته الفتنة؟ لأنه الحاد النحرير، والحاد النحرير هو الفطن البصير بالشيء ولكنه لا أناة عنده ولا بصيرة له، وليس عارفا بسنن الله في التغيير، ولا يعرف حقيقة الناس وطبيعة مخالفاتهم لأمر الله عز وجل وحجمها وسبب ارتكابهم له. فهذا النحرير هو وكيل الفتنة، والفتنة تنبع من تحت قدميه، يريد الخير بمجرد وقوفه عليه ومعرفته له دون أن يفحص منهج النبيين ومنهج السلف الصالح في التغيير، ودون أن ينظر إلى مآلات الأفعال وعواقب الأمور على وجه يستشرف هو الفتنة، فيريد أن يقمعها بالسيف فتقمعه وتصرعه ويخر على وجهه وبطنه سريعا. وأما الخطيب والشريف، فتشمل المعجبين بالتقريرات والداعين في الصحف والمجلات والمقالات، وكذلك الشريف تشمل المعجب بالزخارف والمغرور بالشعارات. ولكن متى الشريف والخطيب متى تأنيا ونظرا بحلم وعلم ومحصا فلعلهم يرعون، فلعلهم يرعون ويرجعون. إذن عندنا من أصابته الفتنة وعندنا وكلاء الفتنة. هنالك أقوام من الخطباء ونحن قريب عهد بفتن ألمت بالمسلمين وطال موجها وكادت أن تصيب كل واحد منهم، وقل من أمسك لسانه إلا بعلم، وخاض الناس وتعدوا المسلمات وتجاوزوا القواعد في الإثبات والاستنباط وقرروا مقررات تعدوا فيها على الثابت عند الربانيين من العلماء، وخاضوا في الفتن للركب، وكانت منهم جرأة لا يمكن أن تكون من صاحب عقل كامل ونفس مطمئنة. أنا مضطر لأن أمثل، ولو أردت أن أتكلم الساعات الطوال على من خاض في هذا الزمان في الفتن بجهل وتولد عن خوضه تعميق وتعميم للفتنة لكانت هذه الساعات الطوال قليلة في شأن، لكن لا بد لي من التمثيل لأصل إلى أمرين اثنين. الأمر الأول تفسير ظاهرة الخوض في الفتنة على هذا الوجه الذي ستبلغكم بعد قليل بعض ثماره ونتائجه. والأمر الثاني رأيت أن هذا يصلح ليكون بين يدي الكلام على إسقاط الأحاديث على الأحداث، وما هي ضوابط هذا الإسقاط حتى نفهم الفتن فهما صحيحا. سأنقل لكم من كتاب طبع في مصر بعنوان أسرار الساعة وهجوم الغرب، ولن أسمي أحدا، سأذكر عناوين الكتب دون تسمية أصحابها. ولا أدري ونحن نسمع أو نقرأ، والله لا أدري هل نبكي أم نضحك، والله والله إن العقل لا يعجز أن يجيب على هذا السؤال، هل هذا الكلام الذي سنقرأه يضحكنا أم نبكينا؟ وقد يجتمع الأمران، وإلى الله المشتكى من غربة الإسلام والسنة ومن البعد عن تقعيد أهل العلم. يقول تحت عنوان السيناريو المحتمل لتسلسل حوادث الفتن، سيناريو تكلم عن مسلسل، يريد أن يجعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مسلسل سينمائي. انظروا شيء عجيب والله. يقول في صفحة 141 في عام 1998، انظروا هذه الجملة، يقول في عام 1998 يشغل الناس، يشتغل الناس باللعب واللهو في أولمبياد باريس، ثم تفاجئهم على مدى الساعة الكبرى وهم في غفلتهم يلعبون. أمر سهل للآن. يقول وفي 1/1/1999 وفي الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 15 رمضان 1419، بناء على أحاديث الصيحة الكبرى في منتصف رمضان، وهذا حديث كذب فيه كذاب، يقول في 15 رمضان 1419، طبعا هذا مضى، تكلم على شيء مضى الحمد لله أنه مضى، لكن يا ترى هل من كتب هذا سيعلم أنه سيأتي هذا الزمان؟ وهل سأل نفسه سؤالا لو لم يقع ما هذا الكلام الذي كتبه فأين وجهه أمام الناس؟ وما الذي جعله يتجرأ فيكتب مثل هذا الكلام؟ وما الذي جعله يدخل في مضايق هو كان أصلا في ساعة من أمره؟ يقول في 1/1/1999 وفي الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة في 15 رمضان 1419 يتم ارتكاب العمل الكوني المفزع وهو تفجير المسجد الأقصى، وفي نفس اليوم تصل طلائع القوات الغربية وتنزل الأردن وتحاصر بيت المقدس. يقول في صفحة 136 بعد تفجير الأقصى مباشرة يتم دخول الجيوش الغربية الأردن وفلسطين وتطوق القدس حماية لليهود حتى يكملوا بناء الهيكل في المسجد. ويكتمل المسلسل بصفحة 84 فزعم أن المهدي يظهر يوم الثلاثاء الموافق 25 محرم سنة 1420، ويحدد المدة لظهور بين ظهور المهدي ونزول عيسى بأنها 8 أشهر. ويزعم في صفحة 146 أنه في 1 ربيع الثاني سنة 1420 الموافق 14/7/1999 ينطلق صاروخ نووي من الخليج إلى أوروبا مستهدفا الفاتيكان حسب الخطة المرصودة. ويزعم في الصفحة نفسها في 19 ربيع الثاني 1420 تبسط إيران سيطرتها على معظم دول الخليج، وبعد ذلك يتم إلقاء قنبلة نووية أمريكية تدمر إيران وتدمر الخليج إلى آخر هذا الهراء. ما الذي جعل مثل هذا الرجل يتكلم مثل هذا الكلام؟ وما الذي يجعل بعض السفهاء يهجمون على الغيب ويتكلمون في الفتن بجهل دون أي أثارة من علم؟ هل يا ترى في وقت الفتنة تبقى عقول الناس معه، تبقى عقول الناس معهم أما أنها تزول؟ اسمعوا ما ثبت عند أحمد في المسند وعند البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه وأبي يعلى بسند صحيح إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم القتل. قالوا أكثر ما نقتل؟ قال إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنه لتنزع عقولي وإنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنه على شيء وإنهم ليسوا على شيء، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. الشاهد من الحديث أنه في وقت الفتنة تنزع عقول أكثر الناس. فانظر إلى رجل يتكلم من غير عقل ماذا سيقول؟ سيقول مثل ما سمعته. وعند عبد الرزاق والفسوي في المعرفة والتاريخ وبالقاسم البغوي في الجعلية وغيرهم عن علي رضي الله تعالى عنه قال جعل الله تعالى في هذه الأمة خمس فتن: فتنة خاصة، ثم فتنة عامة، ثم فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم عامة. قال: ثم تجيء فتنة سوداء مظلمة. وفي بعض الروايات: الفتنة العمياء الصماء المطبقة. قال: فيصير الناس فيها كالبهائم، يخوضون في الفتن ويرتعون كأنهم بهائم دون عقل. ويمكن أن يفسر كلام علي رضي الله تعالى عنه فنفهم فيسلي علينا ما سمعناه: هذا ليس كلام رجل عاقل، بل قد أقول ليس هذا كلام إنسان، هذا الكلام الذي سمعناه قد لا يقال إنه كلام إنسان. وعند ابن نعيم فيما ثبت عن حذيفة قال: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. الفتنة تلزم عقول الرجال أكثر من الخمر. فلو رجل مخمور كتب هذا الكلام نقول له وجه، نقول هذا الكلام له وجه، صدر من إنسان مخمور. فعلي فحذيفة رضي الله عنه يقول: الفتنة لها أثر على العقل في آخر الزمان أشد من أثر الخمر، أشد من أثر الخمر. لا يخفى عليكم أزمة الخليج خاصة وما وقع فيها من فتن. اشتهر عند الناس كتاب الجفر. طبعا كتاب الجفر منسوب لمن؟ ينسب تارة لعلي وتارة لجعفر الصادق. وقد كذب علماؤنا قديما على اختلاف أعصارهم وأمصارهم وطبقاتهم، كذبوا نسبة الجفر إلى علي. ومما ينبغي أن يذكر أن في كتاب الكافي الكليني كتاب الحجة، وهو في الكافي في المجلد الأول صفحة 238 إلى 240، وفي كتاب الحجة من الكافي باب بعنوان: باب فيه ذكر الصحيفة والجفر. وفي هذا الباب على لسان علي رضي الله تعالى عنه قال: وإن عندنا الجفر، وما يدريهم ما الجفر. قال: وما الجفر؟ قال: وعاء من أدم، وعاء من جلد، وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل، وفيه ما يحدث في الليل والنهار الشيء بعد الشيء إلى قيام الساعة. كل ما سيحصل في الدنيا في الأرضين والسماوات في الجفر. فالذي عنده الجفر عنده كل شيء، فيعرف كل شيء. وما أصبح الله عز وجل سبحانه وتعالى مختصا بعلم الغيب. هذه العدوى الموجودة عند الرافضة في وقت الفتنة تصيب أهل السنة، ورأينا أناس يحتجون بالجفر وقالوا في الجفر ذكر صادق. ونظرت في عدة طبعات من الجفر، ونظرت في عدة نسخ خطية من الجفر، ودققت في صادم فلم أجد لصادم ذكرا. والذي وجدته في الجفر وصفا لسيف علي بأنه صارم، والناس في نفوسهم قوة تستشرف الغيب، والله سبحانه له الخلق والأمر، فالخلق خلقه والأمر أمره. فهذه القوة التي تستشرف الغيب الله عز وجل ملأها فقص علينا أخبار النبيين وذكر لنا أحوال المحشر والجنة والنار وأشراط الساعة، فملئت لتكون سببا لاستقامة الإنسان على أمر الله. هكذا الأمر عند أهل العلم والصلاح. أما أهل الخرافة والبدعة والفساد فإن هذه القوة قوة كامنة خطيرة، هي من أكبر أسباب الفتنة وانتشار الفتنة في الأمة. فحرفت صارم إلى إيش؟ إلى صادم، وحر الصادم إلى صدام، ثم نسجت الأحلام وكثر القيل والقال، وسيأتيكم شيء من ذلك. فلأعمل يعني أتجول إياكم في جولة، والله لولا انتشار هذه الأشياء فإنها والله لا تستحق أن تذكر، ولكن لانتشارها فلا بد أن نحصن أنفسنا منها. أعمل معكم في جولة مع صاحب كتاب مجدون ومن لف لف وصار في فلكه على إشارات سريعة جدا. صاحب كتاب مجدون، وأيضا هذا المحور الثاني بين يدي الكلام على إسقاط الأحاديث على الأحداث، صاحب كتاب مجدون مجرم كبير، شارك في مؤامرة عظيمة، نسجت ووزعت الأدوار وكان له فيها دور كبير. يقول في صفحة 216: في عراق الشام رجل متجبر، وسفياني في إحدى عينيه كسر قليل، اسمه من الصدام، وهو صدام لمن عرضه. الدنيا جمعت له في كوت صغير، الكويت، الدنيا جمعت له في كوت صغير دخلها وهو مرهون، ولا خير في السفيان إلا بالإسلام، وهو أي السفيان الذي يتكلم عنه خير وشر. والويل لخائن المهدي الأمين. الأمر هين، واحد يهذو، ولكل رجل يحسن مسك القلم وخط الحرف له أن يأخذ الكاغذ الورق والقلم وله أن يكتب، لكن أن يكذب وأن يكذب على علماء أمتنا وأن يشيع كذبه في الناس وأن يصبح كلامه من المسلمات، فهذه الفتنة. أتدعون الخبر الذي ذكرته لكم؟ يزعم صاحب هارون مجدون أنه نقله من مخطوطة اسمها أسمى المسالك لأيام المهد المالك لكل الدنيا بأمر المالك، وقال هذه المخطوطة لكندة ابن زيد ابن بركة. فوالله الذي لا إله إلا هو، لا يوجد مخطوط ولا كتاب ولا مؤلف بهذا الاسم، لا يوجد لا مخطوط ولا مؤلف، وهذا الكلام من رأسه ينقل هذا النص من مخطوط لكندة ابن زيد ابن بركة ويعلق عليه بقوله. وفي هذا النص ذكر اسم حاكم العراق الجبار بالتحديد اسما ووصفا، صدام لمن عارضه، بالتحديد اسما ووصفا، وهو السفيان. وفيه أنه دخل الكويت وهو مخدول وقد مكر به وخدع حتى يغزوها، فيتخذ الروم ذلك ذريعة لما فعلوه وسيفعلوه. والسفيان صدام، هو السفيان الأول وسيليه السفيان الثاني المشوه، وهو ابنه الذي يعمل الآن برصيد أبيه. إيش هذا؟ ماذا تقول؟ كيف تعلق؟ هل هذا الكلام يروج على من عنده مسكة عقل؟ راجع وطبع من كتاب هرمجدون أكثر من 5 ملايين نسخة بعت في شهر، ووزعت بين الحريصين الغيورين من المسلمين بسبب عدم معرفتهم بقواعد أهل السنة في الفتنة. فحق لنا أن نقف طويلا وأن نتكلم كثيرا وأن نركز شديدا على موضوع الفتنة. يقول في صفحة 70 وهو يخلع برقع الحياء عن وجهه، يقول إن ظهور المهدي بعد 2 أو 3 على أكثر الأحوال من هذا اليوم، ومضت 2 ومضت 3. ماذا نقول من ذلك؟ إن حبل الكذب قصير. لو كان كذبه في التحليل والاستنباط وهذا كثير في الكتاب فهذا شأن الصحفيين والمحللين والسياسيين، ولكنه يكذب في مراجعه، ويكذب على التراث، ويكذب على علماء الأمة وعلى أعلام الأمة، ويؤلف أسماء كتب ومخطوطات من رأسه. أذكر لكم ما ذكره في المقدمة 11، يقول ينبغي التنبيه على أن ثمة مخطوطات نادرة لم تطبع تحوي أضعاف الأحاديث المعروفة سواء في الكتب المشهورة وغير المشهورة، محفوظة في مكتبات العالم كمخطوطات. انظر، بدأ يسمي الآن أماكن وجود المخطوطات. يقول منها شيء مضحك محزن مبكي، الزمن زمن طمام. يقول منها ما هو موجود في المكتبة العراقية الكبرى ببغداد. يا أهل بغداد، تعرفون مكتبة اسمها المكتبة العراقية الكبرى؟ مكتبات العراق التي فيها المخطوطات معروفة. ومنها في دار كتب خانة باسطنبول، وكذلك مكتبة التراث في طنجة، ودار الكتب القديمة بالرباط، ومنها مكتبة بحرة الشام. وهذا يذكرني بما أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأداب الراوي والسامع برقم 150، لما أسند إلى مجاهد بن موسى، سأل كذابا يكنى أبا داود النخعي، فقال مجاهد لأبي داود: يزيد ابن أبي حبيب الذي تحدث عنه أين لقيته؟ فقال أبو داود النخعي الكذاب: ما حدثت عنه حتى هيأت الجواب لمثل هذا السؤال، لقيته بالباب والأبواب. قال مجاهد: دلني على مكان لا أقدر عليه، دلني على مكان لا وجود له. وهذا وهكذا نقول مع صاحب هرمجدون، دلنا على مكتبات غير موجودة أبدا. ويا ليته الأمر هكذا. عدد المخطوطات التي ذكرها في هرمجدون وجدتها 36 مخطوطة، وهي والله الذي لا إله إلا هو لم يرها ولم يعرفها ولم يرها أحد ولا وجود لها البتة. ومن أسمائها يعلم أنها مركبة، مجرد صاحب الفطنة وصاحب الخبرة وصاحب الملكة ممن يشتغل بعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وله دراية بالمخطوطات يعلم أن هذا كذب محض ليس له وجود البتة. انتقيت بعض الأسماء، الكلام يطول ويكثر وليس همي إلا التمثيل، تقيت لكم بعض العناوين. يقول مخطوطة اسمها حرب آخر الزمان لمحمد ابن كريم الدين الأشهر، مخطوطة اسمها زاد الطالب إلى آخر المطالب للحداد بن داود بن عرفة، قال: وهي محفوظة في مكتبة روما، أي مكتبة مكتبات روما ما ندري. يقول كتاب اسمه سلم وحرب، سلم وحرب في آخر زمن الرب، والله العنوان من صنيع مصري، العنوان والله من صنيع مصري واضح، سلم وحرب في زمن في آخر زمن الرب، من تعريف الحارث بن سلام ابن معاذ ابن مذهان المدني، قال موجود في دار كتب خانة في اسطنبول. طبعا كتب خانة إيش يعني كتب خانة؟ يعني مكتبة، مكتبة اسطنبول. الذي لا يعرف يظن أنها مكتبة معينة، لكن من أبلى من هذا يقول عن مؤلف هذا الكتاب ينقل من مخطوط سلم وحرب في آخر زمن الرب، ويقول هذا المخطوط للحارث بن سلام بن معاذ بن مذهان المدني، قال وهذا في دار كتب خانة باسطنبول. والأعجب من هذا يقول إنه من تابعي التابعين، لا يقول هو تابعي من التابعين، يقول هو تابعي من التابعين، والكذاب المبطل لابد أن يفضح. قال هو تابعي من التابعين، مات في القرن الثالث الهجري، مات في القرن الثالث الهجري، آخر صحابي مات سنة 1111، فكيف يكون التابعي مات في القرن الثالث الهجري؟ قال والله الكذب. ويذكر مخطوط آخر وهذا من العجائب، يقول مخطوط آخر الكرة الأرضية من جهة الشمال في آخر زمن الرب، تاريخ ابن حرشم اليهودي الرومي مخطوط بالفاتيكان، خبر البرية في آخر زمن البشرية لخير الدين ابن علم، ابن علم حنين المدني موجود في دار الإفتاء في أنقرة، ودار الإفتاء في أنقرة ولا يوجد فيها المخطوط. والعجيب يقول مخطوط في غرفة بابا يوحنا السرين، مخطوط في مكتبة كارل جوستاف ملك السويد، وفيه ورقات من إنجيل مفقود. ماذا الخلاصة؟ أن تحذير الأمة من هذه الأكاذيب هذا أمر واجب، ولسيما أننا في هذا الوقت الذي أتكلم معكم فيه قد انتهت موجة تلك الفتنة، ووصلت الحالة إلى الجزر، وزالت الظلة التي تصطحب الفتنة، فنقول له ومن لف لفه وسار على منواله: يا هؤلاء لقد ركبتم الذلول والصعب، وخضتم في الفتن إلى الركب، وركبتم الأمواج وهي عاتبة، ونلتم السبق الصحفي، وحصلتم على الربح المادي، وظهرت الآن الحقائق للعميان، فهل نسمع منكم توبة؟ أو تصرحون بتراجع علمي فيه تحريض للناشئة والعامة ألا يخوضوا في الفتنة بلا عدة؟ فكلامكم والله الذي لا إله إلا هو في ميزان الشرع الصحيح هو عين الفتنة، وإنه فتنة ما بعده فتنة، وإن من الواجب عليكم الشرعي أن تكذبوا أنفسكم، وأن تكشفوا مغالطاتكم وظلماتكم، فقد أشغلتم الناس وأهدرتم الطاقات وضيعتم الأوقات، والأموال التي أخذتموها من بيعكم بمثل هذه الكتب سحت وحرام، فيجب عليكم أن تتصدقوا بها، والواجب عليكم أن تبينوا للسذج والجهلاء من البلهاء من العامة حقيقة الأشياء وإلا فالويل له. فإن الصادقين في الدنيا يعملون على فضحكم وتكذيبكم، ويكون الخزي عليكم، والذي ينتظركم عند الله عز وجل هو أعظم وأكبر من ذلك بكثير. أما بعد، هنالك بعد هذه الجولة من الخوض في الفتنة وإسقاط الأحداث، إسقاط الأحاديث على الأحداث، تجعلنا نتكلم في أمرين، وهذان الأمران مهمان. الأمر الأول محاذير قراءة أحاديث الفتن لإسقاطها على الواقع. هنالك بلا شك محاذير كثيرة، لأن تقرأ الأحاديث وأنت تريد من الإقراء أن تسقطها على الواقع المعاش، وهذه المحاذير يمكن حصرها في 6 أمور. الأمر الأول، إنك إن قرأت الأحاديث لتسقطها على الواقع فإنك لا تعتني بالبحث عن صحتها، وإنما تقبلها على عواهنها، ولا تفرق بين الصحيح الثابت والضعيف والمطروح والباطل والمنكر والموضوع. وأي خير في حديث أنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه، واختلط صحيحه بواهيه. الأمر الآخر المحذور الثاني، أنك إن قرأت الأحاديث لإسقاطها على الواقع فإنك تعمل على إخراجها عن معاني، وتعمل على تحريفها، وتفهمها على غير مراد المتكلم بها استجابة لضغط الواقع، أو لأن القارئ يأخذها أخذا أوليا بمعزل عما ورد في سائر أحاديث الباب وما يخصها. مثلا يحصر الفرات عن كنز من ذهب، بعض الناس يفهم هذا الحصر أنه البترول، وهذا خطأ. وإذا فسح الله في هذا المجلس سأذكر عدة وجوه لهذا الخطأ في فهم هذا الحديث على هذا المحذور. المحذور الثالث، إن من أسوأ أنواع هذا التحريف وأخطره التعدي على المسلمات والقواعد الكليات في الإثبات والاستنباط. وهنا تأتي عدة أسئلة. السؤال الأول، هل نصحح الحديث إذا وافق الواقع ولو كان الحديث مرويا بإسناد واحد، أو مدار على متروكين أو مجاهيل؟ الجواب لا، لأن النص الشرعي حاكم وليس بمحكوم. فلو صححنا الحديث لأنه يوافق الاكتشافات العلمية أو الحوادث المستقبلية جعلنا النص محكوما لا حاكما. سؤال آخر، هل يجوز الاعتماد على الأرقام والأعداد وحساب الجمل؟ تعرفون حساب الجمل؟ كل حرف له رقم، ويحسبون عدد الكلمات وعدد الأسطر أو عدد الفقرات، ويخرجون بأرقام من خلال نصوص أو أحاديث. هل يجوز الاعتماد على الأرقام ودلالاتها وحساب الجمل في معرفة الغيب؟ لسنا بحاجة لجواب، فقد أجاب على ذلك العلامة ابن كثير في تفسيره، فقال: وأما من زعم أنها، أي حروف الجمل، دالة على معرفة المدن، وأنه مستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم، فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره. قال: وقد ورد في ذلك حديث ضعيف. أقول: نعم، الحديث ضعيف مداره على الكلب، وهو طويل لا يسع المجال لأن أذكره، ومن أراد أن ينظره فليراجع تفسير ابن جرير برقم 246 طبعة العلامة أحمد شاكر. إخواني، هنالك ضابطان لا بد منهما حتى نفهم مراد الشرع من النصوص. الضابط الأول ألا نفهم الكلام على غير ما تحتمله العربية، والضابط الثاني أن نفهم الكلام ونراعي حال المخاطبين وألا يتجاوز فهمنا ذلك. وهذه الأشياء سيمضي الزمن ويظهر عوار قائلها. سمعنا أن بعضهم حدد انتهاء دولة يهود بسنوات مضت، وبعضهم حددها بسنوات تأتي، والحال واحد، لا فرق بين الماضي والآتي. فهذه الدلالات مهملة مهدرة لا وزن لها عند العلماء ولا وزن لها في التأصيل العلمي. فالعجب كل العجب من صاحب عجيب 19، ومن لف لفه ودار دوره ودار في مداره، ممن يستشرفون الغيب بطرق ووسائل ما أنزل الله بها من سلطان. المحذور الرابع من محاذير قراءة الأحاديث النبوية لإسقاطها على الحوادث الواقعة في زمن الفتن، من هذه المحاذير قراءة أحاديث الفتن على الواقع أمور خطيرة تؤثر بقوة على حجية المصادر التي ينبغي أن تؤخذ منها، فيصبح أحيانا الاعتماد الكلي على كتب المجاهيل إن لم يكن على كتب المهابيل، ممن سمعتم طرفا من كلامه. وقد تنزل ما في هذه الكتب منزلة الوحيين الشريفين وزيادة. والمحذور الخامس الهجوم بجرأة متناهية على أمور الغيب. والمحذور السادس والأخير إيقاف عجلة الزمن، وكأن الحوادث قد انتهت، مثل من حصر أسماء الفرق النارية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الفرق انتهت ولن يحدث فرق بعد هذه الفرق التي عددها بعض من اجتهد فسماها فرقة فرق. لكن المحور الثالث هو هل من ضوابط يمكن أن نترسم من خلالها جواز وإمكانية إسقاط الأحاديث على الأحداث؟ يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما أخبرنا أنه قبل الدجال مثلا تجف عين زغر قريبة من حلب في سوريا، فمن قال خرج الدجال سل هل عين زغر موجودة غير موجودة، أكبر كاشف سريع. فالنبي أخبرنا عن أشياء لتكون بأيدينا بمثابة الدلالات والعلامات والأمارات الكليات، لكن لما تقع الحادثة فما هو الواجب علينا بالنسبة إلى ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب؟ الواجب علينا أن يكون حالنا كحال أبي بكر الصديق في حادثة الإسراء والمعراج، اتسع قلبه وعقله لقبول الحادثة على ظاهرها دون أن يتأول ويخرج الكلام عن ظاهر. خرج إلى بيت المقدس، بيت المقدس، وصعد إلى السماء الأولى والثانية، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. القلب والعقل يتسعان لقبول هذا الخبر. فإذا أردنا أن نسقط فلا بد من ضوابط. الضابط الأول التثبت من صحة الخبر وفحصه بمعايير النقد الحديثي، فإن صح فعلى العين والرأس كما قال الإكل هراس. إذا صالت النصوص في ميادين الكفاح طارت العقول على أسنة الرماح. إذا صارت النصوص في ميادين الكفاح طارت العقول على أسنة الرماح، فالعقل لا وجود له مع النص، كما قال شيخ الإسلام قال: العقل شاهد والشرع قاض، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد من الشرع. الضبط الثاني أن يكون هذا الإسقاط ناشئا عن رؤية عينية حقيقية لذات الحدث الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الضابط الثالث التأكد من وجود جميع الأوصاف الثابتة في الخبر وموافقته للدلالات الصريحة على وفق فهم المخاطب. الضابط الرابع انطباق الواقع المعاش على مضمون الصفات في الخبر. الأصل في منهج السلف أنهم يذكرون الأحاديث أحاديث الفتن محذرين منها، مباعدين المسلمين عن غشيانها أو عن القرب منها، ولا ينشغلون بالإسقاطات، ومتى وقعت عرفها العلماء، ووقوعها فيه تطابق لسنة الله عز وجل في شرعه وفي كونه، وهي تظهر لكل ذي عينين. يعني لو أن رجلا يعيش في العراق فرأى انحسار فرات، سواء فرات الذي في قسم العراق أو في غير قسم العراق، حتى لا يستدرك عليه فيقال: ما أدراك أن الفرات يحصر عن كنز، في رواية البخاري، وفي رواية البخاري عن جبل، وفي رواية خارج الصحيح عن جزيرة، ولا تعارض، كنز قبل أن يكتشف، وجبل دلالة على الكثرة، وجزيرة دلالة على الانتشار، والفرات يجري في العراق ويجري إيش أيضا من يجري في سوريا وفي تركيا، صحيح؟ فلو انكشف الفرات سواء كان في أرض العراق أو في أرض سوريا أو في أرض تركيا عن جبل وقعت مقتلة، أبناء ثلاث خلفاء ذهبوا إليه وحصلت مقتلة عظيمة، نقول هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مجرد ما يخرج بترول من العراق نقول النبي قال يحصر الفرات عن جبل من ذهب والمراد به بترول، هذا خطأ، والخطأ من وجوه تأتي إن شاء الله إن فسح في الوقت. ولكن إذا وقعت المواصفات بتمامها وكمالها ورؤي ذلك وتيقنا عليه ورأينا صفات الخبر، المراد من كل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن حضره فلا يأخذ شيئا. ليس المراد الكلام الطويل والكثير في مثل هذا الباب، وإنما المراد أن نحذر الذهاب إلى ذاك الكنز. لماذا قلنا البترول خطأ؟ لأسباب كثيرة والوجوه عديدة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نص على جبل من ذهب نصا لا يحتمل التأويل، والبترول ليس جبل من ذهب، البترول ليس بذهب لا حقيقة ولا مجازا، وتسمية بعض الناس له بالذهب الأسود ليس مرادهم أنه نوع من أنواع الذهب، وإنما يقصدون أنه يحصل من بيعه وثمنه الذهب، فهذا ليس بذهب أصالة. الوجه الثالث النبي أخبر أن الفرات يحصر عن جبل من ذهب، أي ينكشف عنه لذهاب مائه. العرب تقول: حصرت المرأة عن وجهها، أي كشفته، فينكشف لقلة الماء وغور الماء تبخر الماء، ينكشف نهر الفرات فيظهر الجبل بارزا للعيان، وهذا لم يكن للآن، وسيكون ولا ريب ولا شك، لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبر به. وبحور البترول الأسود لم ينحسر الفرات عنها وليست في مجرى النار. الوجه الرابع: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الفرات بالنص؟ فهذا التخصيص ينفي أن يكون المراد أي مكان يظهر منه البترول في العراق. الوجه الخامس: البترول من المعادن السائلة، والذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ذهب معروف عند المخاطبين وهو من المعادن الجارية. الوجه السادس أن النبي أخبر أن الناس إذا سمعوا بانحصار الفرات ساروا إليه، وتكون مقتلة عظيمة، يقتل من كل 199، وظهر البترول ولم يظهر هذا الخبر للآن. الوجه السابع وهو من أهم الوجوه، لو كان المراد انحصار الفرات البترول فالناس منهيون على أن يأخذوه، لكان أخذ البترول حراما، وكفى بهذا القول عيبا وعوارا. النبي يقول فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، ولا يوجد عالم معتبر يمنع الدول من الاستفادة من البترول الموجود في أراضيها. فلهذه الوجوه نقول إسقاط الحصار الفرات على البترول خطأ لهذه الوجوه، لكن لو حصلت المواصفات وقد تثبتنا على صحة الخبر وحصرنا المكان وهو الفرات، بغض النظر في أي بلدة يصير هو الفرات، وقع الانحصار الماء وظهر الجبل وحصلت المقتلة وجاء الناس، فلا نقول عن هذا إلا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، كحال ذاك الشاب الذي قال للدجال والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، فلما رأى المواصفات قد تطابقت والخبر قد ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقطه عليه، كما فعلت أسماء مع الحجاج. ومع هذا ذكرت الشك، لا أخالك إلا المبير الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر، ويبقى لنا محور مهم في المحاضرة الأخيرة، وهي أسباب الوقاية من الفتنة، نتكلم عنها إن شاء الله بتفصيل في الدرس القادم في الأسبوع القادم. ما حكم قول المسلم للمسلم أنت أخي بعهد الله؟ الذين يأخذون العهود والبيعات هم الصوفية، فتقول لأخيك أنت أخي في الله، وعوام بلادنا الرجل أجنبي يقول للمرأة أنت أختي بعهد الله حتى يكون محرما لها في الحج، ثم لما يعود تنتهي الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل هنالك أثر أن سيدنا سليمان قد كبل شياطين تحت البحار يوشك أن تخرج على الناس في آخر الزمان؟ صح ذلك عن سفيان بن عيينة. ما مدى وصح التفسير ما أثر عن الإمام أحمد أن الثلاثة ليس لها أصل وذكر من الملائكة؟ حقيقة الأثر فيه شيء عن أحمد حيث الإسناد وإن اشتهر عنه، لكن الملاحم كما ذكر ابن خلدون في مقدمته الشهيرة هي مجال لكذب الكذابين وتزوير المزورين، وذكر قصصا كثيرة وحكايات شهيرة يذكرنا بصاحب هرمجدون. وخطر في بالي أن أسرد على مسامعكم كلاما لأربطه بأحوال هؤلاء المتأخرين، لكن ضاق الوقت ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يجوز الأذان بدون وضوء؟ نعم، والأحسن أن يكون بوضوء. يقول فائدة أخرى إضافية حول انحصار الفرات أنه ليس هو البترول، ذلك لظهور البترول في جميع الدول الأخرى، والذهب كذلك قد يقع في بلدة أخرى، لكن النبي خص الفرات بالذكر والبترول لم يخرج من الفرات، فهذا الوجه أدق. هل من يقع في الحرام وهو يعلم أنه حرام لكن ليس بإصرار وهو لم يكن يقع فيه في الماضي يكون مفتونا؟ يكون آثما، الواجب عليه أن يتوب، الواجب عليه أن يتوب من هذا الحرام الذي يقع فيه. أيهما أفضل، صلاة المسافر في بيته قصرا أو يصلي في المسجد الذي يسمع فيه النداء؟ يصلي في المسجد. أيهما ثلاثة، في حضر أو بدر أو مدر لن يصلوا جماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما هو سبيل النجاة من هذه الفتن؟ هذا الذي نجيب عنه إن شاء الله تعالى في المحاضرة الأخيرة. هل يجوز إعمال قاعدة الأصل والظاهر على التعدد؟ لا أدري أي تعدد يريد، أي تعدد يريد السائل؟ ما أدري أي تعدد. سؤال غير واضح. ماذا نفعل مع أناس يحرقون القرآن في يوم 11 أيلول القادم؟ لا تنشغلوا بهذه الأشياء، املأوا أوقاتكم وقلوبكم وأسماعكم وأنظاركم بالخير، لا تنشغلوا بهذه الأمور. حديث من قال صح فقد لغى في نفل الجمعة، هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله عند الضرورة؟ وهل يرفع اليد عند التأمين وراء الإمام ويؤمن أم لا؟ أخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى عمارة بن رؤيبة أنه دخل مسجد الكوفة ووجد بشر بن مروان وكان واليها على المنبر، فلما دعا رفع يديه، فقال عمارة وهو صحابي بدري قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر إلا يشير بالسبابة إذا دعا، إذا دعا الخطيب من السنة أن يشير بالسبابة. وهذا لا يعارض ما أخرجه البخاري بسنده إلى أنس قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فرفع يديه حتى بان بياض بطي، فالإمام إن استسقى يرفع يديه والمأمومون يرفعون أيديهم، هذا الاستسقاء على المنبر. وما عدا ذلك فليس للإمام ولا للمأموم رفع الأيدي. وأما بالنسبة للكلام فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لأخيك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، وفي رواية عند النسائي ومن لغى فلا جمعة له، وهنالك زيادة عند الدولاب في كنى والأسماء فكأنما رجع من الجمعة بحفنتي تراب، فكأنما رجع من الجمعة، وفي هذا إشارة إلى أن من لغى لا يعيد ولا يصلي ظهرا وإنما فاته الأجر والثواب فحسب. فإذا كنت منهيا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأن تنهى عما هو دونه من باب أولى، والإمام على المنبر لا تتكلم. هل لكم نية في تأليف كتاب حول الفتن وشرط الساعة؟ شرحت كتاب الفتن في صحيح البخاري والحمد لله، أسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم مفتاحا للخير مغلاقا للشر، أسأله سبحانه أن يجعل لنا نصيبا من كل خير وبر. هل البحر الميت هو مكان قرية قوم لوط؟ وهل يجوز الذهاب إلى هذا الماء للعلاج؟ حجر ثمود المذكور في الصحيحين البخاري ذكره في أكثر كتاب من صحيحه، ورأيت الناس في غفلة من زيادة ذكرها البخاري في كتاب الأنبياء من صحيحه في حجر ثمود، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه نزلوا الحجر فرآهم قد بهروا وتفرقوا عنه فلامهم صلى الله عليه وسلم، فبمجرد النزول في ديار المغضوب عليهم مع الاتعاظ والتذكر فإن هذا الأمر ليس بممنون. والله يقول عز وجل في معرض الامتنان وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم ماذا فعلنا به. وهذا في معرض الامتنان، ولو كان النزول ممنوعا في الأغوار، فالأغوار ممتدة من الشمال إلى الجنوب، وممتدة من الشرق في بلاد الأردن، والغرب في بلاد فلسطين. فمثلا أريحة من الأغوار، فيا ترى ما هو الممنوع؟ أي حد ممنوع؟ وأي حد مشروع للنزول؟ ممنوع أنزل إلى أين؟ إلى أي مكان؟ فالأماكن متصلة. فالذي يقول بالحرام، بحرام الذهاب، يجعلنا في عماية من أمرنا. وهل الخبز الذي نأكله والفاكهة التي نشتريها والخضار الذي نطهيه، هل هو إلا من منطقة الأغوار؟ في كل خبز نأكله من ملح بحر الميت. فلو كان الأمر حراما على الإطلاق لما جاز لنا أن نأكل خبزا ولا أن نشتري فاكهة ولا خضرة. فالكلام، كثير من الطلبة يلقون كلاما خطيرا ويطلقون أحكاما جزافا، فلو أنك باحثتهم وحاققتهم ليبينوا لك الحكم ليكون عمليا فإنهم لا يحسنون. وكل فهم لأي نص سلب منه العمل فالفهم دخيل وليس بأصل. أعيد، كل فهم لأي نص سلب منه العمل لا تستطيع أن تعمل به فالفهم دخيل وليس بأصل. فالأصل في النصوص أنها وردت لنمتثلها ولنعمل فيها. وبلغني عن بعض محبي إخواني المشايخ والفضلاء أنهم يحرمون، فلما تباحثهم بالتفاصيل لا جواب. فمن أراد الحرمة فعليه أن يحدد المكان، يعطينا إلى أين، وهل الحرمة فقط في الذهاب أم في السكنة، وهل الحرمة في الخضرة، وهل الملح حلال أم حرام، وما شابه. فهذه أشياء تحتاج إلى جواب. وأنا أرى أن رواية البخاري في كتاب الأنبياء حجر ثمود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه، تسعف وتعين على ما أقول، والله تعالى. ما رأيكم في كتاب القاموس المفيد؟ من يعرف تتم اسم الكتاب؟ من يعرف؟ هات اسمعني. فيما ذهب من لغة العرب شماطيط، اسم الكتاب تتمته قاموس المحيط فيما ذهب من لغة العرب شماطيط، يعني ما ضاع لغة العرب فجمع ورتبه وجعله محيطا. والقاموس المحيط هو من أحسن القواموس. من كان عجلا ويريد أن يقف على خلاصة صحيحة مصفاة جيدة فلينظر في القاموس. من أراد أن يفقه الكلمة وما وراءها فلينظر في معجم مقاييس اللغة. من أراد أن ينظر في مستند المعنى فلينظر في تهذيب اللغة المستند والدليل. ومن أراد أن ينظر في جمع في معنى الكلمة فلينظر في لسان العرب، وإن طول النفس فليذهب إلى التاج تاج فرق القاموس، فإنه أحاط إحاطة واسعة قوية وكاد أن لا يترك شيئا في الباب. ومما ينبغي أن يذكر أن تاج العروس وكذلك القاموس أصله قاموس كتاب فيه مسحة جيدة لأهل الحديث، فلما يضبط أصل الكلمة يأتيك بالمشاهير من المحدثين. التي على هذا الجذر وهذا الأصل. وأما الفيروزابادي فقد نقل من مصادر عجيبة أصبحنا نتمنى أن نراها، وفي بعض النقولات في التاج فيما يخص المحدثين ما لا نجده عند غيره، مثلا بيبة الهرثمية صاحبة الجزء العالي المشهور المطلوب. بيبة اسم ما زال أهل الهند يقولون بيبي، أهل الهند عاجم يسمون بيبي، وبيبة ليست عجمية. فناشره أخونا الشيخ الفروائي حفظه الله وضع النقطتين تحت بيبي، ولم يضبط بيبي أحد إلا صاحب التاج، فقال في فعل باء يا باء ذكر قال ومنه بيبا على وزن ضيزا، هكذا قال بيبا يعني أصبحت بيبا وليست بيب، أصبحت واكب. ففي التاج فوائد عجيبة تفيد العلماء ولا سيما في الضبط، في ضبط اسماء الرواة. هل يجوز طلب الدعاء من العلماء والمشايخ؟ الطلب على نوعين ويصطحبه أمران، إما أن تترك نفسك ولا تدعو لها وتكتفي بدعاء الناس ومن تظن فيهم الصلاح والعلم فهذا مذموم. أسند الخطيب البغدادي في تالي التلخيص أن رجلا جاءه فقال ادعو الله لي، أسند إلى عكري أن رجلا جاء إليه فقال ادعو الله لي، فقال ادعو لي إلى نفسك، ألم تسمع قول الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ وأورد ابن جرير في كتابه تهذيب الآثار في القطعة المفقودة منه التي لم يقف عليها أحد للآن، ونقل منها وأنا أنقل منها بواسطة الشاطبي في الاعتصام، نقل الشاطبي بواسطة ابن جرير عدة آثار عن جمع من السلف منهم عمر وحذيفة. جاء رجل عمر فقال ادعو الله لي، فقال له عمر لست بنبي لا غفر الله لك. وجاء رجل لحذيفة فقال ادعو الله لي، فقال حذيفة وانظروا إلى حسن الفهم والاستنباط. في بعض الأحاديث جمع ألفاظ الباب يعيد، وأحيانا لما تجد عالما حريرا كمثال الشاطبي يستنبط ويقعد تقول سبحان الوهاب ما أكرمه. فحذيفة جاءه رجل فقال ادعو الله لي، فقال حذيفة لست بنبي. هذا يرجع إلى زوجته ويقول اليوم دعا لي حذيفة. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام أما طلب الدعاء من الغير فإن كان لميزة خاصة يعتقدها الطالب فهي محذورة وممنوعة. إذا كنت يا من تطلب الدعاء من العلماء أو الصلحاء أن تطلب منهم لأنك تعتقد فيهم شيئا يرفعهم عن منزلتهم، تصبح تتباهى وتقول لزوجك ولآل بيتك اليوم دعا لي فلان، فهذا مفتاح للتعلق بغير الله، هذا مفتاح. وأهل العلم ومنهج السلف كما يذكر الطرطوشي في الحوادث والبدع قال ومنهج مالك أنه يمنع البدعة والشرك والمفاتيح والوسائل إليها، المفتاح والوسيلة التي توصل إلى ذلك فهي ممنوعة. فيا من تطلب الدعاء، بعض الناس يخص شيخا للطلب، وهذا كثير في الفضائيات، قولوا لفلان يدعو لي. وأظن المشايخ الذين يطلب منهم الدعاء لو أنه فرغ وقته ليل نهار إلا أن يدعو لمن يطلب منه الدعاء لضاق وقته عن ذلك من كثرة ما يأتي بالطلب. والمشايخ مثلك ولله سنة. ويقول الشعبي: لا يمنعنك علمك بسوء حالك ألا تدعو ربك، فإن إبليس قال: ربي أمهلني أنظرني إلى يوم الدين، فاستجاب دعاءه وقال: إنك من المنظرين. فعلمك بقصورك وذنبك ومعصيتك لا يمنعك من أن تدعو لنفسك، فأنت خير من إبليس. وإبليس وهو على ما هو عليه سأل ربه واستجاب الله له، فاسأل أنت، سأل ربك أنت، توجه بقلبك لربك ولا تنتظر من يدعو إليك. هل الشيطان دخل في التحدث من الغيبات؟ لكنه يكذب كما في الحديث الصحيحين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.